عليكم السلام ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث في رواية مستطرفات السرائر حيث ورد فيها بأن السائل يسأل الإمام الصادق عليه السلام أن الشخص إذا كان يخبر عن الأشياء المسروقة وما شاكل ذلك فهل يكون هذا الإخبار جائزا أو لا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل الله من كتاب. ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأن هذه الرواية تدل على أن الإخبار عن الأشياء الماضية اعتمادا على الطرق غير المتعارفة إخبار محرم. الإخبار عن الأشياء التي تكون بل بطرق غير متعارفة على سبيل الجزم محرم مطلقا، سواء أكان بطريق الكهانة أو غيرها. والوجه في ذلك أن مصب السؤال الذي فرضه السائل هو الإخبار الجزمي الصادر ممن يسأل عن السرقة والضياع وما شاكل ذلك، فمن الواضح أنه عندما يخبرهم ويرجعون إليه يخبرهم إخبارات جزمية، لو إخبارات جزمية لو احتمالية إخبارات جزمية. وحينئذ الإمام عليه السلام في مقام الجواب ذكر كبرى كلية، فذكر في مقام الجواب عن هذا السؤال: من مشى إلى ساحر أو كاهن أو كذاب يصدقه فقد كفر بما أنزل الله، فما هو ربط هذا الجواب بالسؤال الصادر من السائل؟ فإنه كان يسأل عن شخص الظاهر أنه يعتمد على طرق غير عادية في الإخبار، ولو كانت طرق عادية محتاج يسأل ما أخذ نفس السؤال، الظاهر أنه يعتمد على طرق غير عادية. فلماذا ذكر الساحر والكاهن والكذاب في مقام الجواب؟ التفت للنقطة. ظاهر جواب الإمام، يقول الشيخ، ظاهر جواب الإمام حصر بل الإخبار الصادر من هذا الشخص المخبر بأمور ثلاثة. يقول هذا الذي يخبر بالإخبارات القطعية لا يخلو، إما أن يكون هو منجم ساحر، وإما أن يكون كاهن، وإلا فهو كذاب. وهذا الحصر الثلاثي لمن يخبر بالإخبارات يعني أن هذا الإخبار الصادر محرم، لأن يقول الإمام هذا الذي يخبر بالإخبارات الجزمية لا يخلو حاله من أمور ثلاثة. الإمام سماها: إما يكون هذا ساحر، وإما أن يكون كاهن، وإذا لم يكن ساحر فهو كذاب. وتنزيله منزلة الكذب، مع أنه قد يصيب الواقع أحيانا هذا الذي يخبر، فإذا ما كان ساحر ما كان كاهن، قد يصيب الواقع، فلماذا يقال عنه كذاب؟ لا معنى لتنزيله منزلة الكذاب لو كان هو يصدق في الواقع ولو يعضي إخباراته، إلا بيان أن الشارع نزله منزلة الكذاب بلحاظ تسرية أي حكم؟ حكم الحر، الحرمة. إذن الرواية في مقامي حاصر أن المخبر بالشيء الغائب الذي لا طريق للإخبار عن بالطرق المتعارفة، إما أن يكون ساحر أو كاهن أو أنه كذب. ماذا يفهم من هذه الرواية؟ أن جميع أي إخبار جازم بأمر مغيب يكون محرف ولو كان بطريق غير الكهانة. أي واحد يخبر بشكل جزمي اعتمادا على بلي طرق غير متعارفة عند عامة الناس بأن فلان هو اللص فلان هو كذا، فهذا الإخبار الصادر منه محرم شرعا، لأنه لا يخلو عن حالات ثلاث حصرها الإمام، فإنه إما ساحر أو كاهن أو كذاب. كيف كذاب؟ إما أن يكون كذاب واقعا، أو أن الشارع نزله منزلة الكذاب لبيان أن ما يصدر منه من الإخبارات يكون إخبارا محرما، فيحرم الإخبار الجازم حتى لو كان الإنسان صادق اعتمادا على الطرق غير المتعارفة. واضح؟ يحرم الإخبار، بل حتى لو كان هذا المخبر قاطع بالطرق اللي قاعد يسويها بالبخور أو ما أدري شنو، قاطع بأي طريقة قاطع، الشرع قال يحرم عليك الإخبار حتى لو كنت قاطع على قط موضوعي. يا يجوز لك الإخبار عن الأمور المغيبة إلا إذا اعتمدت على الطرق المتعارفة، وأما الطرق غير المتعارفة فيحرم الإخبار الجزمي بها وإن أنت كنت قاطع. هذا من باب القطع الموضوعي. واضح؟ وحينئذ تكون الرواية دالة على كبرى كلية، وهي أن الإخبار الجازم عن الأمور الغيبية التي لا تنال بالطرق المتعارفة لعامة الناس حرام شرعا ولو كان بطريق غير الكهانة. نعم، بل كذاب شر نزله منزلة الكذاب. إما يكون ساحر فالساحر حرام حتى لو كان صادق، قد يخبرك بشيء وهو مطابق للواقع. وإما أن يكون كاهن، بل الكاهن قد يخبرك بشيء، وإلا إذا ما كان ساحر، إذا كان ساحر نفس إخبار الساحر حرام، نفس عمل الساحر حرام. إذا كان كاهن فنفس الكهانة حرام، وإذا لم يكن أحدهما فهو كذاب وإن لم ينطبق عليه عنوان الساحر.
يعني نعم. ما نقول بأن الساحر كذاب أو الكاهن كذاب.
لا 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 لا، ما نشتغل. الساحر حرام، السحر حرام، عمل السحر حرام، عمل الكهانة حرام بلا إشكال، تدل على أن السحر حرام، الكهانة حرام. ولو لكن كذاب هنا لا. نعم، إذا كان إخباره غير مطابق للواقع هذا بحث آخر، فيكون كذب حقيقة. لكن وهذه الرواية تقول لا، إما أن يكون هذا ساحر، إما أن يكون كاهن أو متلبس بعنوان أنه كذاب، بحيث إنه حتى وإن خلى عن عنوان السحر مساحر وله كاهن، بس يخبر اعتمادا على بعض الطرق المعينة، بسوي طريقة يقول كان أخبر بها، بس أنا ما لا أسخر الجن ولا شاكل ذلك. الرواية تقول أنت كذابون وإن كنت صادقا في الواقع. هذا من باب شنو؟ من باب التنزيل. ولهذا الإمام في مقام الجواب عندما سأله السائل أننا نسأل عن الشيء يسرق أو ذلك، قال له هذا الذي تقول عنه لا يجوز المشي له. ليش؟ لأن المشي له إما أن يكون هو ساحر أو كاهن أو كذاب. نعم تنزيل تنزيل بقرينة عقلية عقلية يعني إذا هو صادق كيف يكون كذاب؟ إذا كان خبره مطابق للواقع كيف يقال عنه كذاب؟ يعني الشارع اعتبره كذاب. لا لا ما نزلنا الكاهن منزلة الكذاب. لا ما في دار. الكاهن عنوان مستقل. الرواية تقول إما كاهن أو ساحر أو كذاب. تنزيل الكاهن. لا لا في هالرواية لا. بس الكاهن حرام. الكاهن حرام. التنزيل نقول لو فرض أن الشخص مو كاهن ولا ساحر وكان خبره مطابق للواقع عليكم السلام ورحمة الله كيف تقول الرواية أنه كذاب؟ لأن الرواية تحصر من يخبر عن الأشياء الغيبية بثلاث. كيف يصح هذا الحصر؟ كيف يصح حصر من يخبر عن الأشياء بأمور ثلاثة؟ إما ساحر وإما كاهن أو كذاب، مع أنه قد لا يكون ساحر، قد لا يكون كاهن، وقد يكون صادق مخبر أخباره مطابق للواقع. فكيف تعبر عنه الرواية بأنه كذاب؟ هذا ليس من باب الإخبار، من باب أن الشارع يعتبره كذابا وإن كان صادقا في الواقع. ليش يعتبره كذاب؟ لأنه يريد بيان حرمة هذه الإخبارات الجزمية وإن كانت مطابقة للواقع. واضح إن شاء الله. نعم نعم ما يروح للكذاب. الإمام يقول أي واحد لا تروح له أنت الذي يخبر عن المغيبات ما مفروض أنه كذاب. لا يقول الإمام أنتم في الجزيرة عندكم شخص يخبركم عن الأشياء الغيبية أنت الآن قد أنتم ترون أنه في بعض الأخبارات مطابقة للواقع. الشارع يقول لا يجوز لك الاعتماد على هذا فهذا إخباره حرام. لماذا حرام؟ يقول إما هذا ساحر وإن كان مطابق للواقع إخباره حرام، إما أن يكون كاهن وإما أنه ليس أحدهما فهو منزل، هو كذاب اعتبارا إن هو منزل منزلة الكذاب وإن كان صادقا. مو أنهم فارغين، يعني مو أنه هؤلاء يعلمون أن هذا كذاب وهؤلاء يذهبون إلى أنه بعد معلوميتهم أنه كذاب. لا، الشارع يعتبره كذابا بيانا لأنه لا يجوز الاعتماد على إخباره، وإخبار الصادر من ذاك الطرف إخبار محرم. مو أنه كذاب، فارغ أنه كذاب، لا، الشارع اعتبره كذابا.
إذا سلب عن عنوان الساحر أو الكاهن هذا الشخص اللي بتروح
له إذا
ما كان فيه عنوان الساحر أو الكاهن
فهو كذاب من قبل الشارع. نعم. أنا أعتبره كذاب. ليش تعتبر كذاب شيء الشارع؟ يقول لكي أبين أن الأخبار عن المغيبات حرام. فهذه الرواية في مقام حاصر من يخبر في عناوين ثلاثة. كيف تحصر من يخبر على مع في هذه العناوين الثلاثة؟ ونفترض أنه قد يكون مصيبا للواقع وقد يكون صادق، لا معنى لذلك إلا أن الشارع اعتبره كذابا. واضح إن شاء الله. ولهذا قال وظاهر هذه الصحيحة أن الإخبار عن الغائبات على سبيل الجزم عليكم السلام محرم مطلقا، لا يجوز الإخبار على سبيل الجزم سواء كان بالكهانة أو بغيرها أي طريق، لأنه عليه السلام جعل حصر المخبر بالشيء الغائب. حصره في أي عناوين؟ في عناوين ثلاثة. حصر لأنه عليه السلام جعل المخبر بالشيء الغائب بين الساحر والكاهن والكذاب وجعل الكل حراما، وبالتالي أي إخبار عن الأمور الغيبية ولو بطريق غير الكهانة حرام شرعا. واضح، لأن السائل سأله ما قال الإمام ترى التفت الذي تذهبون إليه إما أن يكون ساحر، إما أن يكون كاهن، إما أن يكون يكذب، وإما أن يكون صادق. ما قال القسم الرابع صح، بل حصر المخبر في عناوين ثلاثة. هذا الحاص والعناوين كلها محرمة، إشارة إلى أن الشارع يريد أن يبين أن مطلق الإخبار الجازم صادر من أي شخص حرام، وإن لم يكن ساحر وإن لم يكن كاهن فإن الشارع يعتبره كذابا وإن كان في الواقع خبره مطابق للواقع. وقد اعترض جمع من الأعلام كالسيد الخوئي قدس سره على هذا الاستظهار، التفت للمطلب، إذ يوجد هنا محتملان في الرواية. المحتمل الأول، التفت للنكتة مطلب، أن الرواية في مقام حاصر المخبر في العناوين الثلاثة. تريد تحصر من؟ تحبس من؟ الحصر حبسون، يقولون حبسون للمقصور في سجن المقصور عليه. أصلاً كان يدرسنا ذلك، قال ترى عندنا مقصور ومقصور عليه مثل السجن، إذا خلون المقصور في السجن يغلقون عليه في السجن. فحبس القص حبسون، أن يحبس المقصور على المقصور عليه. فالمقصور والمحبوس والمسجون هو شنو؟ هو المخبر. حصروه في العناوين الثلاثة فلا يتعداها إلى غيرها، والعناوين كلها محرمة، فيصير كل مخبر بالأمور الغيبية إخباره حرام. واضح إن شاء الله على احتمال أول، وهو ما ذكره الشيخ الأعظم في الكتاب وشرحناه. المحتمل الثالث، لا يا سيدنا، حصر المحرم من الإخبار في العناوين الثلاثة. حصر المحرم من الإخبارات في العناوين الثلاثة، لا حصر المخبر في العناوين الثلاثة. لا، المتكلم في مقام بيان حصر المحرم في العناوين الثلاثة، فيقول المحرم هي عناوين ثلاثة، إما يكون المحرم هو الكهان الكاهن والساحر والكذاب، فإن انطبق عليه أحد العناوين الثلاثة ففعله حرام ولا تذهبون إليه، وإن لم ينطبق عليه أحد العناوين الثلاثة فلا بأس به، فهو في مقام حصر العناوين المحرمة في الثلاثة، لا حصر المخبر في العناوين الثلاثة. واضح إن شاء الله. فرق بين أن تحصر المخبر بالأمور الغيبية في العناوين الثلاثة فلا يتعداها، ما يمكن فرض أنه احتمال رابع بعد، أو أنت تحصر المحرمات في عناوين ثلاثة بحيث إذا ما انطبقت العناوين الثلاثة فلا يكون الإخبار حراما، فأنا ما جاي أحصر الإخبار في المحرم في العناوين الثلاثة، أحصر المحرم في الثلاثة. مثلا نظير، لو سألني شخص عندنا عصير في بلدنا يعمل بكذا وكذا وكذا، دوخني في طريقة الصنع، فقلت له لا تدوخ حالي لا تعور راسي، فأقول له لا تشرب الخمر والفقاعة والعصير العنب المغلي، فهل أنا الآن في مقام حصر المائعات في الثلاثة أو حصر المحرم في العناوين الثلاثة؟ حصر المحرم في العناوين الثلاثة وليس حصر المائع المصنوع في الثلاثة، والثلاثة كلها محرمة، فأي ما بتفترض أقول لك حرام؟ لا، أنا في مقام حصر المحرم في فإذا انطبقت العناوين الثلاثة فهذا حرام. ليش دوخ حالي تقولي طريقة صنع؟ إذا ما انطبقت العناوين الثلاثة أحدها فهو حلال. الرواية هكذا، الرواية عندما يقول شخص يخبرنا عن الأشياء المسروقة أفنسأله؟ قال الإمام: المحرم عناوين ثلاثة في الشريعة، إما كاهن إما ساحر أو كذاب. إذا كان أحد الثلاثة حرام، إذا كان غيره صادق. فذكر السيد الخوئي أن ظاهر الرواية حصر العناوين، حصر المحرم في العناوين الثلاثة، لا حصر المخبر في العناوين الثلاثة. أنتم ماذا تفهمون؟ غيرها، غيرها مطلق أي شيء. الشيخ الأعظم يريد يثبت أن المخبر بالشيء الغائب حرام، ولو كان بغيره، لو كان بطرق أي طريق تفترضه، يقول الشيخ الأعظم. حصرها في ثلاثة لأن غيرها سيدخل في كذاب. يقول شوفه، يقول جعل المخبر بالشيء الغائب، شوف جعل المخبر بالشيء، المخبر حصره بين بين الساحر والكاهن والكذاب. الشارع يجعله ثلاثة، إذا هو ساحر ولا كاهن الشارع يعتبره كذاب. يعني شو الشارع يعتبر؟ مع أنه قد يكون صادق، يعني بيان للحرمة. فرف الشيخ الأعظم يقول الإمام جعل المخبر بالشيء بين عناوين ثلاثة. سيخ يقول لا، الإمام ما جعل المخبر بين العناوين الثلاثة، جعل المحرم من الإخبارات بين العناوين الثلاثة. ولا أقل، يقول محتمل إذا ما كان هذا هو الظاهر، لا أقل هذا هو المحتمل من سياق الرواية، فلا يتم الاستدلال بها على المطلب. الشيخ يستظهر معنا آخر، يقول هذا السائل يسأل سؤال والإمام ما فصل له، ما قال له اللي تقعد سألنا من هو، قال اللي قال له الإمام ترى خذها، هذا الفعل حرام. لماذا حرام؟ لأنه من مشى إلى ساحر أو كائن أو كذاب فقد برئ منه، فقد كفر بما أنزل الله. يريد يبين أن ترى المخبر عن المغيبات لا يخلو من أحد هذه عناوين الثلاثة، فإما أن يكون ساحر، إما أن يكون كاهن، وإما أن يكون الشارع اعتبره كذابا. خب، اختلاف في الاستظهار، أنت ماذا ترى؟ خب. لا هذا ولا هذا، زين. في مقام التحديد، ظهر الرواية في مقام التحديد، السائل سأل سؤال والإمام جاب عناوين ما لها علاقة بالسؤال. سأل سؤال واحد يخبرنا، هذا اللي يخبرنا شنو كان؟ الإمام جاب ضابطة، جاب قاعدة كامة في مقام الجواب، ظاهره التحديد، ظاهره جعل ضابطة عامة. المخبر لا يوجد شرعاً، بل حصر المخبر شرعاً، أقول لك ما هو بيّن في المغيبات، ما في نزله منزلة الكذاب. لقلنا له إذا إما داخلهم في الكذاب، يقول إما أن يكون كاهن أو يكون ساحر أو أنه كذاب. فمن يخبر عن الأمور الغيبية لا يخلو من عناوين ثلاثة. على كل حال، إذا استظهرتم استظهار الشيخ الأعظم بها ما استظهرتم، إن شاء الله نتقوي حس الاستظهار عندنا حتى نستظهر ما يقوله الشيخ الأعظم. نعم، كل واحد الذي يرى، ما أدري. قطعا، كيف ما في عملية على كلام الشيخ الأعظم، أي إخبار عن الأمور الغيبية حرام، أي إخبار، حتى وإن كان الشخص مساحر، حتى لو ما كان كاهن، حتى لو كان حتى لو لم يكن كذاب في الواقع، متى ما أخبر عن الواقع الغيبي بطرق غير متعارفة إخباره حرام مطلقا. الشيخ المصنف السيخوي يقول لا، المخبر عن المغيبات اعتكالا على الطرق إنما يكون محرم بشرط أنه إما يكون ساحر فقط أو كافر أو في الواقع خبره غير مطابق للواقع. أما لو كان صادق وليس هو ساحر ولا هو كاهن ليس بمحرم. هذا تمام الكلام فيما يتعلق بدلالة الرواية. أما سندها فالشيخ الأعظم عبر عن الرواية بأنها صحيحة. وقد أشرنا في القسم الأول من المكاسب عندما بحث الشيخ الأعظم في بحث الميتة رواية لمن مستطرفات السرائر، ذكرنا البحث في أشرنا إلى البحث في مستطرفات السرائر ومشكلته، حيث إن الروايات التي استطرفها واستقطعها بلي ابن إدريس الحلي في آخر كتابه الفقهي وهو كتاب السرائر، حيث وصلته بعض الجوامع الحديثية فاستطرفها في آخر كتاب السرائر، وهناك مشكلة في هذه الروايات أنها مراسيل، لأن ابن إدريس لم يذكر طرقه إلى هذه الجوامع الحديثية وكيف وصلت إليه، فلم يذكر الطرق إلى هذه الجوامع وهذه الكتب، وبالتالي لا طريق من ابن إدريس إلى صاحب الكتاب كالبيزنطي بل كالحسن ابن محبوب وغيره، وهناك فاصلة كبيرة من ابن إدريس إلى أصحاب الجوامع، أين طرقك؟ ما ذكرت الطرق، فتكون الروايات روايات مراسيل. وقد حاولوا الإجابة على ذلك بعدة من بأمور تحقيقها في محلها، منها أن ابن إدريس لا يعمل بخبر الواحد، وإنما يشترط في العمل أن يكون الخبر مقطوع، فاعتماده على هذه الجوامع يكشف على أنه هناك قرائن إما بلحاظ التواتر أو قرائن قطعية محتفة بهذه الجوامع توجب حصول اليقين عنده بصحة نسبتها إلى مؤلفها، لأنه لا يعمل بخبر الواحد الظن الثقة، بل لأنه يشترط أن يكون الخبر قطعيا، فحينئذ اتكاء واعتماد ابن إدريس عليها كاشف عن وجود قرائن محتفة بهذه الجوامع، بل أو أن هناك طرق بل اعتمد عليها متواترة أوجبت له حصول اليقين والقطع بنسبة هذه الكتب لمؤلفيها لأصحاب الجوامع. ولا يقال قطعه ليس حجة علينا، لأنه يقال بأن القطع الصادر من شخص من العلماء المتثبتين ليس قطعا ذاتيا بل قطعا موضوعيا ناشئ من مناشئ عقلائية، وليس قطع رجل عامي من أهل السوق قد يتكئ في قطعه على أسباب ذاتية، لو طرحت هذه الأسباب على العقلاء لما أوجبت عندهم القطع، فإن القطع الصادر من ابن إدريس قطع ناشئ من عالم بل متثبت بل دقيق، لا يحصل عنده القطع ولو برف الطير والأحلام وما شاكل ذلك، وهذا يعني أن هناك مناشئ موضوعية عقلائية اتكأ عليها ابن إدريس وأورثت له القطع وأورثت له العلم، فيكون القطع قطعا موضوعيا، وبالتالي يصح الاتكاء على مثل القطع الحاصل لابن إدريس لأنه ناشئ من أسباب موضوعية، فيعني هناك أسباب موضوعية لو طرحت على المرتكز العقلائي لأورثت لهم اليقين، ولا أقل أورثت لهم الاطمئنان، إذا ما في يقين لا أقل اطمئنان، والاطمئنان حجة. هذا طريق. طريق آخر، هذه الكتب مشهورة ومعروفة، ولا نحتاج إلى طريق من ابن إدريس إليها لشهرتها ومعروفيتها. فنسبة ابن إدريس لهذه الجوامع كنسبتنا نحن إلى الكافي. هل نحتاج إلى طريق لكتاب الكافي؟ لا نحتاج. فكذلك ابن إدريس لا يحتاج إلى طريق لشهرتها ومعروفيتها وصحة انتسابها لمؤلفها. الطريق الثالث أن ابن إدريس له طرق معتبرة إلى الكتب. من قال ما في طرق؟ في طرق. ابن إدريس له طرق معتبرة إلى الكتب مذكورة في إجازة العلامة لابن زهرة، حيث أن ابن زهرة ذكر إجازات، معروف إجازات ابن زهرة، ذكر إجازات كثيرة بلي، وهذه الإجازات إجازة العلامة لابن زهرة. عندما أجاز العلامة بل إجازات إجازة العلامة لابن زهرة، هناك ذكر يمر بابن إدريس إجازة العلامة. العلامة أجاز ابن زهرة، شفتوا العلامة أجاز ابن زهرة في نقل الكتب. هذه الإجازة معروفة عندهم، مذكورة مبحوث فيها، تمر هذه الإجازة بابن إدريس، وبالتالي ابن إدريس له طرق حينئذ إلى هذه الكتب، لأن إجازة العلامة لابن زهرة شنو؟ تمر عن طريق ابن إدريس. فابن إدريس إذن هو واقع في هذه الطرق، إذن عنده ووصلته هذه الطرق، وتلك الطرق طرق كثيرة، وكثير منها معتبر. وضع إن شاء الله. لاحظوا هذا البحث وكيفية إثبات تمامية الطرق التي يمكن الاعتماد عليها لإثبات صحة ما ينقله ابن إدريس. والمصنف يرى أن هذه الطرق المذكورة في إجازة العلامة لابن زهرة طرق معتبرة، ولهذا عبر عن هذه الرواية بأنها رواية صحيحة. هذا الطريق ما ذكرناه في القسم الأول، ذكرناه في القسم الثاني، الآن ذكرناه ذاك، ما ذكرناه في الدورة في الجزء الأول، ما ذكرنا هذا الوجه. خب، هذا إذن الرواية صحيحات السند بحسب مبنى المصنف وجماعة من الأعلام، والشيخ الأعظم يرى تمامية دلالتها، ونحن ناقشنا الدلالة بالأمس في قوله يصدقه فيما يقول. قلنا قد يقال المدار في الحرمة على التصديق العملي لا على مجرد الإخبار. واضح إن شاء الله. لا، العلامة عندما أجاز إلى ابن زهرة ذكر طرق كثيرة، هناك تمر بعض الطرق في السلسلة بابن إدريس، فيعني ابن إدريس واقع في هذه الطرق، يعني قطعا أنه وصلته هذه بل الكتب بطريقه ونقلها إلى تلاميذه حتى أن وصل إلى شنو؟ وصلت هذه الروايات شنو؟ إلى ابن زهرة، إلى العلامة، وأجاز العلامة بعد ذلك ابن زهرة. واضح. لاحظوا البحث موجود مفصلا، مذكور هذا البحث في كلمات مسيخي متعرض إليه وغيره. سيد الخوي لكن ما ذكر هذا الطريق الثالث. سيد الخوي حسب مراجعتي يعني القديمة ما ذكر هذا الطريق الثالث، الاعتماد في إثبات وتصحيح طرق بل ابن إدريس إلى الجوامع اتكالا على الإجازة المعروفة، بحيث نستنتج منها الطرق. هناك بحث أن هذه الطرق هل هي طرق إلى عناوين الكتب، طرق إلى نسخ معينة، واضح هذه الطرق تبركية واقعية، أبحاث مفصلة في علم الرجال، فقط من باب الإشارة هنا. صحيح، لأنه الطرق معتبرة. لا يقول، إحنا نقول الشيخ العظم هو بتحسب تعبير مبنى. الشيخ العظم يقول كل رواية يرويها الإمامي الثقة فتكون صحيحة. أنا مبنى بل حتى على ابن إدريس رواية صحيحة بمعنى الرجالي، وإن لم يعمل بها. ابن إدريس يقول هذه رواية صحيحة، لو كانت رواية صحيحة يقول رواية صحيحة ولكن لا أعمل بها.
أقول لو يعني لو أقول لو ما يأثر يعني لو لو أنا يعني أبين أنه كون الشخص لا يعمل بالرواية بغض النظر عن التعبير. الشخص الذي لا يعمل بالرواية الصحيحة مثلا كلو فرضنا أنه بل أنه ابن طاووس أو غيره لا يعمل بالرواية صح لا يمانع أن يعبر الرواية صحيحة معنى الصحيحة يعني إذا كانت الرواية رواها ثقة إمامي التعبير والتوصيف شيء والاحتمال على الرواية شيء آخر. الشيخ العظم يراها رواية صحيحة صحيح التوصيف صحيح ويرى العمل بالرواية الصحيحة. ابن إدريس لا يرى العمل الصحيح بحث آخر لا يضرنا يعني في المقام. الدليل نعم وصلنا للدليل كام خلصنا الرواية الخصال الرواية الأولى الثانية الرواية الرابعة الرواية الرابعة حديث المناهي المعروف حيث ورد في حديث المناهي أنه صلى الله عليه وآله نهى عن إتيان العراف وقال من أتاه وصدقه فقد برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله. ومن الواضح أنه وصفه أنه ممن برئ أنه برئ مما أنزل الله على محمد صلى الله عليه وآله ظاهر في أن ما يقوم به العراف فعل محرم وإلا لو كان فعل حلال لماذا يكون من أتاه برئ من دين النبي محمد صلى الله عليه وآله. فإذا كان شخص يمارس عمل محلل إذا أنا آتيه كيف أكون أنا برئت من دين محمد صلى الله عليه وآله. إذن هذه الرواية تدل بوضوح على حرمة بل العراف ما يفعله العراف. ولكن هنا نواجه مشكلة ما هو المراد من العراف. فحاول الشيخ الأعظم أن يجيب عن هذه المشكلة بما تقدم علينا في كلام ابن الأثير حيث إنه فسر العراف بالمخبر عن الأمور الغائبة في المستقبل في المستقبل حيث إن من يخبر عن الأمور الغيبية في مستقبل الزمان يخص باسم العراف وأما الكاهن يطلق على العام على من يخبر عن الأشياء الغيبية أو الأشياء الماضية. من يخبر عن الأشياء المستقبلية يسمى عراف فتدل الرواية على حرمة عمل بل العراف أنصح التعبير وهو الإخبار عن الأمور المستقبلية. ولكن الاستدلال يبتلي بثلاث مشاكل بهذه الرواية. المشكلة الأولى ضعف السند فإن حديث المناهي من الواضح أنه ضعيف السند وهو ما رواه الشيخ الصدوق بإسناده عن شعيب بن واقد وفيه كثير من المجاهيل وإذن حديث المناهي مما لا يمكن الاعتماد عليه إلا دعوى الانجبار وكذا لكن لا يحرز عمل الأصحاب بهذه الرواية هذه الرواية لا يحرز عمل الأصحاب بهذه الرواية حتى يقال هناك شهرة عملية استنادية. إذن المشكلة الأولى ضعف الثاني. المشكلة الثانية عدم تنقيح الموضوع وهو العراف ما هو المراد من العراف. وكلام ابن الأثير ليس حج علينا ابن الأثير عرفه بكذا محج علينا نحن الآن نتردد هل المراد من العراف نفس الكاهن هل المراد من العراف ما ذكره ابن الأثير هل المراد من العراف من يخبر عن الأشياء الماضية بالعكس هل المراد من العراف من يتصل بالشياطين والجن ويسخرها هل العراف من يعتمد على الشياطين التي كانت تسترق السماء قبل البعث هذا الذي يسمى عراف هل العراف كما يظهر من بعضهم هو المنجم العراف هو المنجم كما ذكر جمع إذا عندنا شبهة مفهومية فيما هو المراد من العراف ويدور بين معاني بعضها متباينة وبعضها بسبته مع المعاني الأخرى الأقل والأكثر. فهنا قد يقول قائل في مثل هذا المورد ماذا يحصل؟ يحصل الإجمال، ولكن قد يقال يحصل عندنا علم إجمالي ناشئ من إجمال النص، وهو أننا نعلم إجمالان بحرمة إما الإخبار عن الأشياء الماضية بناء على العراف هذا، أو الأخبار عن الأشياء المستقبلية، أو الاعتماد على الجن وتسخيرها، أو الاعتماد على من يسترق السم، أو ويكون العلم الإجمالي منجز ونتيجته حرمة جميع هذه الأعمال لمنجزية العلم إجمالي. فهذا صار زين بعد زين، الإجمال صار لصالحنا، الإجمال صار لصالحنا حيث ببركته أثبتنا منجزية لأفراد كثيرة. أي واحد الإجمال نقول له هذا لعله العراف فيدخل طرف العلم الإجمالي، فنستدل على حرمة للعناوين المذكورة المحتملة بالعلم الإجمالي الناشئ من إجمال النص الذي عقد له في الرسائل بحث مستقل العلم الإجمالي الناشئ من إجمال النص. واضح الكلام؟ مثلا لو جتنا رواية يحرم عليك مثلا لهو الحديث حرام، لهو الحديث شنو ما ندري، هل هو لهو الحديث يعني اللعب او الكذب او بلي او الغناء؟ نقول اذا نقطع بوجود احدى هذه الامور او قامت حجة على ان بعض هذه الامور حرام، فيكون المورد من باب العلم الإجمالي أو قيام الحجة الإجمالية، لأن هذه حجج بل من باب الحجة الإجمالية. ما درسنا الحجة الإجمالية في منهاج الصالحين مع الشيخ السيستاني أول مسائل، مسألة رقم 8 و9 معروفة يحفظونها الطلبة، مسألة 8 و9 اللي فيها حجة إجمالية، هذه حجة إجمالية قامت حجة إجمالية. شنو الجواب؟ في جواب عن هذا الإشكال؟ نقول هذه الطريقة تنفع يا شيخنا إذا كانت كل الأطراف بل لا يوجد فيها ما يدل بدليل آخر على حرمتها، وأما لو كان بعض أطراف الترديد وجدت أمارة تبين حرمتها قد يقال بانحلال العلم الإجمالي. دقق في الأصول بيان ذلك. إذا علم المكلف إجمالا بنجاسة أحد الإناءين ثم جاء الثقة وقال الإناء الأول نجس، ما يقول أنه أنا شفت النجاسة التي سقطت الإناء الأول نجس، هل العلم الإجمالي هنا منجز أو فقط يجب ترك الإناء الأول ويجوز اقتحام الإناء الثاني الذي ما قامت عليه الأمارة؟ إذا قامت أمارة أو أصل عملي تنجيزي يسموه بيان للحرمة استصحاب النجاسة، أو قامت أمارة على أمارة على تنجيزية في أحد الأطراف، هل العلم الإجمالي منجز أو غير منجز؟ ذكر علماء الأصول بأنه ينحل العلم الإجمالي لأن البراءة تجري في الطرف الآخر بلا معارض، والمشكلة في المنجزية تعارض الأصول في أطراف العلم الإجمالي، والذي قامت عليه أمارة أو أصل تنجيزي هل تجري فيه البراءة؟ لا تجري فيه البراءة. وهنا نقول إذا علمت إجمالا ببركة هذه الرواية إما أن التنجيم حرام لأن العرف تنجيم، أو من يخبر عن الأمور الماضية استراقا للسامع، أو من المستقبلية استراقا، أو بعض هذه المحتملات قامت أمارات وروايات على حرمتها كالتنجيم، كمن يسترق السم. وحينئذ من ما قامت عليه الأمارات والأخبار التي تدل على حرمتها لا يمكن إجراء البراءة، فتجري البراءة في الأطراف الأخرى المحتملة التي ما قامت أمارة على حرمتها، ويحصل انحلال للعلم الإجمالي، فلا يكون العلم الإجمالي منجز. وفي المثال الذي ذكرته مثلا في لهو الحديث، ما أدري هل هو الغيبة أو هو الغناء، كل غيبة قامت روايات على حرمتها فلا تجري البراءة بلحاظ هذا الطرف، فلو شككت في الغناء إلى بحثنا في الغناء مثلا نجري البراءة مثلا عن حرمة الغناء، لو كنا نريد أن نستدل بالرواية على حرمة الغناء. واضح إن شاء الله. قد يقول لكن سؤال لكم، هل هذا يتم بناء على مسلك العلية؟ ما احنا خلنا درسنا في الأصول مسلك العلية وهو مسلك العراقي أو مسلك الاقتضاء، إذا قامت أمارة أو أصل منجز في بعض الأطراف هل ينحل العلم الإجمالي بناء على مسلك العلية أو لا ينحل؟ العراقي ما يلتزم بالانحلال بطريقة أخرى؟ راجع، العراقي يدعي الانحلال أيضا لكنه بطريقة أخرى، وإن كان لا يرى المدار على الجريان، لكن يقول لا أنا عندي نكتة أخرى توجب الانحلال. راجعوا علم الأصول موجود في الحلقة الثالثة هذا المطلق. إذا قامت أمارة منجزة لبعض الأطراف يقول ينحل العلم الإجمالي حتى بناء على مسلك العلية. خب إذن هذه المشكلة الثانية، إذن العراف ما ندري شنو معنى. المشكلة الثالثة شيخنا، لو سلمنا أن العراف واضح المفهوم وهو الكاهن أو من يخبر عن الأمور المستقبلية، لكن غاية ما يستفاد من الرواية النظر إلى التصديق، من أتاه وصدقه، فما هو مصب الحرمة؟ التصديق، والمراد من التصديق كما قلنا معنا التصديق العملي بمعنى ترتيب الآثار، فتدل الرواية على حرمة ترتيب الآثار على الإخبار الصادر من العراف، ولا تدل على حرمة مجرد الإتيان له أو مجرد الإخبار الذي يقوم به العراف أو العمل الذي يقوم به العراف. مصب الحرمة التصديق، واضح إن شاء الله. ولهذا قال من أتاه وصدقه، لو أتيته ما صدقته لا تدل الرواية على الحرمة. إذن هذه الرواية مبتلات بكم؟ بثلاث مشاكل، وقانا الله وإياكم من المشاكل. وصدقه، أتاه وصدقه، بل اثنين إذا أتى وصدقه فقد برأ، إذا أتى وما صدقه لا تدل، تدل أنه من أتى أنا إذا أتيت وصدقت أنا حرام أنا برأت، أما هو حكمه ما تتعرض لحكمه، وأنا أيضا لو أتيت إليه بس أم بما ما صدقه، فقط يبين لي يقول لي أشياء حتى أنا أروح أبحث أفحص أكثر أركز جهة البحث، فرحت لك انت ترى كذا كذا، قال كذا كذا، اريد انا فقط ابين، ولا ما اصل ما ارتب الاثر على كلام ما تدل على الحرمه.
بالنسبه للنقطه الثانيه اسمح لي شيخ، بالنسبه للاجمالي قد يقال بان هذا العلم الاجمالي انحل الى اجمالي اصغر يعني واضيق.
لا، ما في الاطراف الاخرى ما في اضيق، يعني لو غضضنا النظر عما قامت عليه الاماره ليس عندنا علم فيما غير ما قامت عليه الأمارة، لو شلنا ما قامت عليه الأمارة ما عندي علم بأنه أحد هذه الأمور حرام. لو كان عندي أطراف خمسة، اثنين قامت عليه، الثلاثة لا أعلم بوجود المحرم في الثلاثة، لعل المحرم اللي كنت أعلمه في أحد الاثنين. إذا استثنينا ما قامت عليه الأمارة وداحضنا الدائرة الصغرى لا أعلم بوجود حرام في الثلاثة، إلا على ما علمت به بهذه الرواية في الاثنين الذي قامت عليه الأمارات السابقة، وبالتالي لا يوجد عندنا دائرة للعلم الإجمالي الأصغر. قال ويؤيد ذلك ما الدليل السادس، يقول الدليل السادس، هذا مو دليل هذا مؤيد، خامس الخامس،
لأنه حسدت وأن تعلم مجموع العلل الكهنة،
المهم الخامس أو السادس ماكو مشكلة. قال ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي. ظاهر هذه الرواية رواية الاحتجاج أن عمل الكهانة مبغوض من جهة أنه يوجب الاشتباه على الناس بين النبي الذي يوحى إليه ويتصل بالسماء وبين غيره، ولأجل ظاهرة الكهانة قد أشخاص لا يهتدون إلى الحق ولا يسلمون بنبوة النبي لاعتقاد أن هذا كاهنون، فالشارع بغض الكهانة لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي، وبالتالي سيؤدي الناس إلى الشبهة المصداقية. أيوة يجب ما ندري هل هو كاهن متصل به الشياطين فيخبر بالمغيبات أو أنه نبي متصل بالسماء. فالرواية تدل على المبغوضية، مبغوضية كل ما يكون مدعاة لحصول الشبهة المصداقية. إذن يا شيخ مرتضى ما يبغضه الشرع الكهانة بما له من موضوعية؟ لا، ما كل ما يوجب وقوع الناس في شبهة مصداقية، ولا فرق في ذلك بين من يخبر عن المغيبات بسبب الكهانة بسبب كذا، بالنتيجة وجود هؤلاء يوجب وقوع الناس في شبهة مصداقية لأنه يخبر عن المغيبات. يصير حاله مثل حال شنو؟ حال النبي عيسى، يخبرهم بما يدخرون في بيوتهم فيشتبهون بين النبي وبين غير النبي. فكل ما يؤدي إلى وقوع الناس في طريق الاشتباه في الشبهة المصداقية والتلبيس على الناس حرام شرعاً. وهذا يعني أنه لا خصوصية حينئذ للكاهن أو من يسترق السم من الشياطين أو المدار على العلة. ولكن المصنف ما جعله دليل وإنما جعله مؤيد، والوجه في ذلك أن غاية ما يستفاد منها مبغوضية ما يوجب الشبهة المصداقية في مورد وجود الوحي، وأما بعد انقطاع الوحي بحيث وجود هؤلاء لا يوجب الوقوع في الشبهة المصداقية. الآن في زماننا ما حد يدعي أنه في شبهة مصداقية، ما حد يدعي النبوة. هذه الرواية ناظرة إلى مورد وجود الأنبياء ودعوى النبوة، فإذا اقترن دعوى النبي بوجود هؤلاء سيقع الناس في شبهة مصداقية. إذا ما في دعوى للنبوة انتهت النبوة، لا تأتي هذه النكتة وهو التلبيس وأنه شنو؟ أنه يشتبه الناس في النبي. إلا اللهم إلا أن قال قد الناس لا يلتفتون إلى انقطاع النبوة، وقد يؤدي هذا إلى اعتقاد البعض بأن هؤلاء الذين يخبرون عن المغيبات أنبياء متصلين بالسماء، حيث يوجد لحد الآن الناس يدعون أن النبوة ما قطعت، واضح، ويدعون أن في أنبياء وأنه كذا. وبالتالي إذا كان حتى في زماننا أو في زمان ما يوجب التلبيس على الناس، قد يقع أيضا إشكال بلحاظ أنه عمل هؤلاء يوجب إيقاع الناس في التلبيس والشبهة المصداقية فيكون أيضا حرام. أما لو كان خالي ماكو، هذا جالس في قرية فلانية لا يعتقدون بنبوة النبي محمد وخاتميته وعمله لا يوجب التلبيس، لا تأتي مثل هذه الرواية. الإشكال الآخر أنه هل هذه حكمة أو علة؟ لئلا يقع في الأرض سبب يشاكل الوحي، قد يقال ليس هو العلة في تحريم الكهانة، بل هذا من باب الحكمة لتحريم الكهانة في قسم خاص وهو من يسترقون السام. لا الكهانة التي تخبر مثلا عن الأشياء الماضية أو تخبر عن الحوادث الأرضية، لأن هذا سيق مساق النظر إلى القسم خاص من الكهانة وهو من كانوا يسترقون السام. ولعل هذا من باب الحكمة أيضا لا من باب العلة، ولأجل ذلك قال المصنف ويؤيد ذلك ما تقدم في رواية الاحتجاج من قوله لئلا يقع، فإن ظاهره كون ذلك مبغوضا للشارع من أي سبب كان، ولو لم يكن من طريق الكهانة أو الاتصال بمن يسترق السام، لأنه يوجب الشبهة المصداقية. فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من غير النظر في بعض ما كذا خير بغض النظر. إذا وش النتيجة النهائية اللي استنتجها الشيخ من الأدلة؟ أن الإخبار عن الأمور الغيبية بالكهانة أو بأي طريق كما في صحيحة حسن بن محبوب، الإخبار عن الغائبات مطلقا حرام، ولا نرفع يدنا عن ذلك إلا إذا ورد دليل يدل على التخصيص، وما لم يوجد دليل على التخصيص فإن الإخبار عن الغائبات حرام. يقول الشيخ ورد عندنا دليل على تخصيص هذه القاعدة، عبر في بعض الجفر والرمل حيث قال عبارته فتبين من ذلك أن الإخبار عن الغائبات بمجرد السؤال عنها من بغض النظر من غير النظر بغض النظر عن في بعض ما صح اعتباره كبعض الجفر والرمل محرم. فظاهر عبارة الشيخ أن بعض الجفر والرمل مما يصح الاعتماد عليه، وقد تعقبه بل بعض الأعلام وأشكال قال لا دليل على أن هناك دليل يخرج باب الجفر والرمل أو بعض باب الجفر والرمل ما عندنا، بل جعله السيد الخوئي من العجائب، قال من العجائب اللي ذكرها المصنف، قال بل قال تعجب منه السيد الخوئي قدس سره، ما في دليل يخرج باب شنو يخرج بعض الجفر والرمل، وبالتالي يشمله على كلام الشيخ يشمله هذه الإطلاقات أن الإخبار عن الأمور الغيبية محرم، ولا يوجد عندنا رواية أو آية تخرج بعض طرق الجفر والرام. ولهذا تعجب سيدنا الخوئي قدس سره مما أفاده المصنف، قال صفحة 639 آخر سطر: ثم إن ظاهر عبارة المصنف هو اعتبار بعض أقسام الرمل والجفر، ولكنه عجيب منه رحمه الله، فلم إذ لم يقم دليل على اعتبارهما في الشريعة المقدسة. تتمة الكلام، بقي بعض المطالب بسيطة. وصلى الله على محمد وآل محمد الطيبين الطاهرين.